الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبة بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات. فقال الرجل: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم ارفع. في رواية قال: حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. هذه جملة أخرى من الأحاديث في الصلاة وفي الحث على المحافظة عليها والمحافظة على أركان الصلاة والطمأنينة في الصلاة. منها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبة بين ركوعه وسجوده. لا ينظر الله لرجل لا يطمئن في صلاته، لا يقيم صلبة بين ركوعه وسجوده. وهذا حال كثير من الناس، تلاقيه إذا صلى يركع وسمع الله من حمده ما يلحقش يقف، يروح نازل ساجد. هذا لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه، حينتظر من إيه إذا كان ربنا لا ينظر إليه؟ وهنا كلمة لا ينظر إليه ليس معناها أنه لا يبصره، أنه لا يرى، لا، الله يرى كل شيء. ولكن هذا التعبير لما تقول فلان هذا أنا ما بعبروش، يعني ما بقولوش كلام طيب، فلان هذا ما بصلوش أبدا، مش معناه أنك ما بتشوفوش، لا، معناه أنك لا تعطيه ما يستريح به وما يحبه. فكذلك هذا الإنسان لا ينظر الله سبحانه وتبارك وتعالى إليه، يبقى يتركه منسيا من إيه؟ من الثواب. لا ثواب لهذا الإنسان، لا يكافئه الله، لا يعطيه شيئا على هذه الصلاة، وإن كان الله عز وجل يراه ويبصره سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هذا تعبير معروف عند العرب: لا ينظر إلى فلان، يبقى لا يقضي حاجة فلان. لا ينظر إلى فلان يعني معناه سيبه، أغفله كالمطروب كالمنسي، إن كان يعرفه، والله لا ينسى أحدا سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا لا ينظر الله عز وجل إليه، فلا يثيب على هذه الصلاة، ويتركه يغفله، يتركه كالمنسي كالمغفول عنه. يبقى هذا لا يستحق ثوابا من الله، إذا لم يستحق الثواب استحق العقاب. قال في الحديث الآخر: ما ترون في الشارب والزاني والسارق. قبل ما تنزل الحدود على النبي صلى الله عليه وسلم، الشارب يجلد، الزاني يجلد أو يرجم، السارق تقطع يده. يقول: ما ترون في هذا الإنسان اللي يفعل ذلك؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم، تقول لنا إيه الأحكام اللي في هؤلاء؟ قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، هؤلاء هذه الذنوب فواحش وفيها العقوبة. وأسوأ السرقة، أسوأ ما يكون من السرقة، قال الذي يسرق صلاته، الذي يسرق صلاته، حين تعرف أن فلان هذا سارق يفتح البيوت ويسرق اللي فيها، هذه من الفواحش وهذه مصيبة وقع فيها هذا الإنسان، ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فاستحق النكال والعقوبة من الله عز وجل. ولكن الذي هو أشد من هؤلاء، الذي لا يدري أنه يسرق من صلاته، قال أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته، هذا أسوأ من هذا. لعل اللي سرق دينارا أو درهما يمكن يرد في يوم من الأيام، يمكن تتقطع إيده ويطهر من هذا الذي وقع فيه، لكن هذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، 60 سنة ولا تقبل له صلاة، قال لعله لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها، يعني أن في الصلاة حبة وحبة، شوية يطول شوية في الصلاة وبعدين يزهق يبتدي يكرر في بقية الصلاة، فيذكر أن هذا لا تقبل له جميع هذه الصلاة التي صلاها حتى وإن صلى 60 سنة كما جاء في هذا الحديث. من الحديث حديث الرجل المسيء صلاته، الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته أنها باطلة، كان عمل إيه الرجل؟ ما عذروش بجاهله، الرجل جاهل ومع ذلك لم يعذره بجاهله في ذلك. أنت جاهل طب اتعلم، ما بتشوفش الناس بيصلوا، بتصلي صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بيصلي إزاي، إيه عذرك في هذا الشيء؟ فالرجل صلى في ناحية المسجد وصلى سريعة وراح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى ورجع تاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تاني وتالت، لغاية ما الرجل قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. طيب يحتاج أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعنا رواية أبي هريرة، ودي رواية تانية في الحديث نفسه من حديث رفاعة ابن رافع، يقول أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ما عبت عليه، يعني أنا مش عارف عمل بعيد الصلاة بس ما عرفش أي فيها اللي أنت بتعيبه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى. هذا شيء شرط لصحة الصلاة، الوضوء، فلن تتم هذه الصلاة ولن تصح منك لغاية ما تتوضأ وضوءا جيدا، حتى يتوضأ كما أمر الله، يسبغ الوضوء كما أمره الله. أمر الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا هذا الذي أمر الله عز وجل به، إذا لن تتم صلاتك حتى تنفذ ما قاله الله سبحانه، تسبغ الوضوء، يبقى ما تكروتش في الوضوء، ما تمسحش في الوضوء على الأعضاء التي أمر الله عز وجل بغسلها، ولكن ما أمر بغسل تغسله، يبقى تغسل وجهك، مش مجرد ما خدت مية على إيدك وبعدين تروح ماسح وجهك، لا، لابد من صب الماء، تأخذ مية وتجعلها على وجهك حتى تتساقط المياه عن وجهك، يبقى هذا صب الماء. كذلك تصب الماء على اليدين على القدمين، الرأس تمسح. شوف الفرق بين المسح، أخذت مية وما مليتش إيدك مية وصبتها على رأسك، لا، بس إيدك اتملت ماء وبعدين سقط هذا الماء من يدك ومسحت على رأسك بيديك الاثنتين. لكن أعضاء التي تغسل تغسلها، لتمسح تمسح رأسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يبقى هنا يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، لغاية العظمة بتاعة المرفق لابد من صب الماء حتى يصل إليه، يبقى هذا إسباغ الوضوء. ويمسح برأسه وبعدين يغسل الرجلين إلى الكعبين، ما ينفعش إن هو يمسح على الرجلين، لابد من الغسل، يبقى صب الماء والدلك باليد حيث يطمئن أن الماء وصل إلى أماكنه، وخاصة في الشتاء، في الشتاء أحيانا المية ما تنزلش عدل على جلد الإنسان، فلو حط رجله كده تحت الحنفية وشلها هيلاقي رجله مشبهة، حتت وصلت لها الماء وحتت ما وصلتش، وده زي صاحب اللمعة اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فتوضأ ثم صلي، أبطل له صلاته اللي كان على قدمه لومع أد الدرهم أد العشرة سار حتى على رجله ما أصابهاش الماء، فأمره يروح يعيد الوضوء من تاني ويعيد الصلاة. قال هنا ثم يكبر الله، يعلمه كيف يصلي. ففي هذه الرواية ذكر له ما هو من الفرائض وما هو من النوافل أركانا ونوافل. فقال ويكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر. يبقى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يكبر يحمد الله، يبتدي باستفتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا التمجيد والتحميد، ثم يقرأ الفاتحة وما يتيسر معه من القرآن. قال ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع، فيبين أن الركوع يكون عن تكبير، ما يزيدش الركوع من غير ما يقول الله أكبر، لازم يقول الله أكبر ثم يركع. قال فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. يوضح ودقق له أنه وانت راكع تقوم تضع اليدين الراحة على الركبتين، تقبض عليهما. قال فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، يبقى يركع ويحسن الركوع لغاية ما يحس أنه اطمئن في هذه الحالة، يرفع بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه. يبقى هنا سمع الله لمن حمده، ما نزلش ساجد ولكن انتظر لغاية ما يستوي ويعتدل قائمة ويأخذ كل عظم موضعه. والمقصد بالعظم هنا عظام ظهر الإنسان تأخذ موضعها، يعني ترجع إلى مكانها. قال ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض. إذا نزل ساجدا يجعل الجبهة على الأرض وبالتالي الأنف معه، ويمكن، يبقى مش مجرد ما يلمس الأرض براسه ويروح رافع، لا، يضع رأسه على الأرض ويمكن الجبهة على الأرض. قال حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، حتى تطمئن. شوف الإنسان اللي بيكروت في صلاته بيعمل إيه؟ إذا ركعت إيه ملحقش يطمئن، فأعصابه مشدودة، يرفع ما يلحقش يقف، هو مشدود، ينزل يسجد على الارض هو عايز يلحق انه يقوم يبقى مشدود. قال لك لا، تسترخي مش مشدود، تسترخي المعنى الاطمئنان في هذه الهيئه، في هيئه الركوع وهيئه القيام وهيئه السجود، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ثم يكبر فيرفع راسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. يستوي قاعدا على مقعدته، معناه إذا جلس بين السجدتين أنه جلس واستراح، جلس جلسة المطمئن، وبعدين يسجد السجدة الأخرى. فإذا كان في التشهد جلس جلسة التي يطمئن فيها ثم يسلم في النهاية. طيب إذا فعل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. بحسب ما انتقصت من ذلك، إذا كان من النوافل قللت من ثوابك، إذا كان من الأركان في الصلاة ضيعت الصلاة، إذا كان من الواجبات بحسب ما أتيت فيه. ولذلك جاء في حديث عمار بن ياسر عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يبقى هنا يخرج من الصلاة لم يكتب له منها إلا ذلك. إن عشر الصلاة 19 راحوا، 19 راحوا، دماغه سرحت عن الصلاة، هو في وادي تاني، فكر في الفلوس، فكر في كذا، بيكره في الصلاة عايز يجري منها، فإذا به 19 الصلاة راحت ولم يبق له إلا العشر. فإذا جاء يوم القيامة يقول أنت مأمور بكذا صلاة، صليت منها كام؟ حتى لو صلاها جميعها يجي وليس له إلا عشرها، فإن 19 قصرت في هذه الواجبات. طيب هل له من النوافل يكمل له ذلك؟ لا والله، النوافل شبه الفريضة زيها، فلا لا أجر له، يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. لذلك احذر، الصلاة عمود الدين وركن عظيم من أركان الدين، فاحذر أن تضيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. فاللي بيصلي الصلاة الكاملة له أجرها. طيب اللي صلى نصفها فين نصف الآخر؟ إذا كان له نافلة كملت له، ملوش نافلة يبقى يعذب على هذا الذي ضيعه. فاحذر من التفريط في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.